الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد هذه الجولة فيما بحثه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم حول حديث لا ضرر ولا ضرار وما ورد في رواية السمر بن جندب ورواية عقبة بن خالد وفي النصوص الأخرى التي أوردت هذه الرواية، لا شك أن قاعدة الضرر هي قاعدة ثابتة سواء كان في الموارد الخاصة الكثيرة جدا جدا، يعني موارد خاصة كثيرة في الفقه يأتي ارتفاع الحكم نتيجة ضرر، سواء كان ضرر في الأعمال العبادية أو كان ضرر في المعاملات وفي السلوكيات وتعامل طرف مع طرف آخر وموارد الضمان وموارد ثبوت الخيار وموارد بطلان بعض العقود إلى آخره. في الموارد الخاصة هناك ثبوت لهذه القاعدة وتطبيقاتها الكثيرة المتعددة، هناك موارد ثلاثة أو أربع روايات وردت فيها هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، غايتها كان الكلام في أنه في النص الوارد هل نتعامل مع قاعدة اسمها نفي الضرر فقط لا ضرر، مثل لمن يقول لا قتلة لا كذبة، هل نتعامل معها بهذا النحو مثل أنه مثل من النواهي الأخرى أم لا مع هذا النص بالذات وهو لا ضرر ولا ضرار. كانت الغاية من التنقيح في روايات سمر بن جندب ورواية عقبة بن خالد وغيرها إثبات النص أنه لا ضرر ولا ضرار، حتى عندما يأتون إلى مرحلة فقه الحديث ماذا يمكن الاستفادة من هذا الحديث في مداليله المتعددة والمختلفة. فوجود هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار ثابت في قضية السمر بن جندب، في قضية رواية عقبة بن خالد سواء على التعدد في الرواية أو في المروي، فهذا الحديث موجود، غايته هل هذا الحديث موجود في ذيل حديث الشفعة أو في حديث النهي عن فضل الماء لا يمنع فضل ماء أو لا موجود بصورة مستقلة. على كل هذا النص هو موجود لا ضرر ولا ضرار. حينئذ نأتي إلى ما يمكن استفادته من أبحاثي ومن فقهي ودلالتي هذا الحديث الشريف، فأتعرض تارة إلى المفردات الواردة في هذا الحديث وهي كلمة ضرر وضرار، ثم تعرض بعد ذلك إلى الهيئة التركيبية الواردة بدخول لا النافي عليها وجاءت لا ضرر ولا ضرار. هناك ثلاثة أمور تذكر في فقه الحديث، الأمر الأول هو ما هو المقصود من الضرر وما هو المقصود من الضرار، والأمر الثاني هو الهيئة التركيبية من لا ضرر ولا ضرار واللي تعود بالأساس إلى النفي أنه دخول لا شك أنها نافية، هل هي لا ناهية أيضا بمعنى النفي بمعنى النهي أو ليس كذلك، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. فمن جهة الحديث صاحب الكفاية يقول وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال، ويكون التقابل بينهما بين الضرر والنفع وتقابل الملكة والعدم، تقابل العدم والملكة. فأولا ذكروا بأن معنى الضرر أن الضرر هو اسم مصدر ويقابله المنفعة، والضر هو المصدر ويقابله النفع، إذن لدينا ضرر وهو اسم المصدر والضر هو المصدر ويقابله النفع، قال تعالى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ضرا في مقابل النفع، فلا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. وكما تعلمون فرقوا بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو دال على الحدث فقط على المعنى الحدث فقط، بينما اسم المصدر هو ما ينتج عن الفعل وما ينتج عن الحدث، فلذلك قالوا أن الطهارة إما أن تكون اسم مصدر بمعنى ما يترتب على تلك الأفعال النتيجة أو تكون لها مصدر بمعنى اسم لهذه الأفعال. الطهارة اسم للوضوء واسم للأغسال الغسل واسم للتيمم، أو أنها اسم مصدر بمعنى ما يترتب على هذه الأفعال، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. فاسم المصدر هو النتيجة الحاصلة من الحدث، بينما المصدر هو الحدث والفعل. فقالوا مثلا التوضؤ هو المصدر، والوضوء هو اسم المصدر، أي الطهارة الحاصلة بعد الوضوء. فهنا الضرر اسم مصدر في مقابل المنفعة، وأما في معناه حينئذ وهو النقص، النقص الحاصل في أربعة أمور: المال والعرض والبدن والنفس. قالوا أن النقص المتصور في الإنسان، المتصور النقص الذي يحصل، إما أن يكون نقصا في المال، المال يزيد أو ينقص، نقصا في العرض يعني انتهاء كل عرضه فيكون انتقاصا ونقص في العرض، أو نقصا في البدن أنه بدن الإنسان يحصل له شيء مثلا، أو في النفس بأن يموت مثلا أو يحصل له نقص في مراتب كمالاته، فنقص النفسية، أمراض نفسية تكون فيه. فحينئذ النقص المتصور هي إما أن يكون نقصا في المال أو في العرض أو في البدن أو في، فحينئذ النقص يأتي وصفا لهذه أو لهذه الأمور الأربعة، وصفا للمال، للعرض، للبدن، للنفس. فحينئذ محل كلامنا اللي هو محل نتحدث عنه هو أن يكون الضرر هذا النقص وصف للعرض، بأن يكون هناك، بأن يكون إذا حدث مثلا ما أوجب هتك عرضه مثلا، رؤية حريمه مثلا، أو تجاوز على عرض له، فحين يكون هذا نقص، فيكون ما أوجب إلى تعظيمه يكون منفعة، يعني ما أوجب إلى تعظيم عرضه وتعظيم حريمه يكون منفعة في مقابل ما أوجب نقصا له. يعني مثل ما واحد تارة يطلع أو تارة يرى ويتعمد النظر إلى محاسن امرأة محجبة ومستورة فهذا يهتك عرضها، وتارة يخفض رأسه ولا ينظر ويتعمد عدم النظر فهذا فيه تعظيم لهذا العرض، لكن فيه هتك فيكون نقص فيكون منفعة بهذا اللحاظ. المال يعني إذا لاحظنا هذه الأمور، أكو حالة من النقص وحالة من الزيادة، أكو حالة من النقص فتسمى ضرر، وأكو حالة من الزيادة تسمى منفعة. أما إذا في المال مثلا إجينا واحد إجى في نهاية السنة أو في معاملاته لا زادت أمواله ولا نقصت، فأمواله بقيت كما هي، فهذا معناه أنه في مسائل الضرر والنافع، في مسائل النقص وفي مسائل النقص والزيادة والمنفعة هناك حالة ثالثة وهي حالة التساوي، لا نفعا ولا ضرر، لا زيادة ولا نقيصة. فهذا معناه أن بين الضرر والمنفعة هناك واسطة وهي حالة التساوي. حالة التساوي يعني إما الضرر يساوي المنفعة أو لا ضرر ولا منفعة. فحينئذ في هذين الفرضين، في هذا الفرض حالة التساوي، يقول من حالة التساوي نستنتج أن العلاقة والنسبة ما بين والتقابل ما بين الضرر والمنفعة هو تقابل العدم والملكة، لا تقابل التضاد، لأن تقابل الملكة والعدم هو الذي يعني أنه ماذا؟ يعني يرتفع بينهما، يرتفع في مورد كذا يكون، يكون بينهما التضاد وليس تقابل الملكة والعدم. يعني الملكة والعدم يرتفعان في مورد لا يتصف بالملكة، كما في الجدار لا أعمى ولا بصير. أما عندما يكون التضاد، هناك ثالث بينهما، وهذا الثالث بينهما في نفس المورد. يعني هذا المورد يتصف بالضرر والنقص، وهذا المورد نفسه يتصف بالمنفعة. يعني هناك ضرر وهناك نفع، فحينئذ عدم واستواء الحال يكون حالة ثالثة. هذه الحالة الثالثة في نفس المورد، إذا لا يكون التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، وإنما التقابل تقابل التضاد. يعني عندما نتصور هناك حالة وسطى في نفس المورد، هو هذا الفارق بين الملك والعدم والتضاد. التضاد والملك والعدم يعني يرتفعان، لكن الملك والعدم وين يرتفعان؟ يرتفعان في مورد لا يتصف بالملكة. أما التضاد يرتفعان في مورد يتصف بهاتين الصفتين، فلذلك يكون بينهما التضاد. وهنا المال تارة يكون يحصل فيه نقص وتارة يحصل فيه زيادة، تارة يحصل فيه ضرر تارة يحصل فيه منفعة، وتارة شنو؟ لا ضرر ولا منفعة، فيستوي الأمر بينهما. فحينئذ يقول في مثل هذا الفرض اللي لا يستوي الأمر، حينئذ نقول بأن الضرر هنا بين الضرر والمنفعة يوجد بينهما تقابل التضاد وليس تقابل الملكة وعدمها. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه بعض اللغويين كما في المصباح والقاموس، بعضهم يشير إلى الضرر ضد المنفعة وهو النقص ويسكت، بعضهم لا، يضيف شيء آخر أنه يكون هناك ضيق، يكون هناك حرج، يكون هناك شدة، بمعنى أن واحد قد تنقص أمواله 10 دنانير، 20 دينار، 1000 دينار، 2000 دينار، لكن هذا النقص ليس بالنقص الحاد أو النقص الذي يجعله في حالة حرج، فيقال أن الضرر هو حالة من حالات النقص وليس مطلق النقص هو ضرر. يعني قد الواحد بعض الأحيان ينتقص، يصير نقص، لكن هذا النقص مغفول عنه، عرفه يقول ماكو مشكلة، أبيع بخسارة 1000 الناقص وهذا نقص، لكن هذا النقص ما راح يصيب ضرر، ما راح يصيبني ضرر. قالوا أن الضرر ليس مطلق النقص، وإنما في الاستعمالات العرفية، تصل إلى مرتبة من الشدة، فالضرر هو النقص الشديد أو النقص الذي يوصل الإنسان إلى حالة من الحرج. يعني إذا بلغ النقص حدا يوجب الشدة أو الحرج أو الضيق، حينئذ يقال عنه أنه شنو؟ أنه ضرار وليس مجرد النقص، وقد يكون هذا المعنى هو المناسب لما نحن فيه في قضية سمرة بن جندب، باعتبار أنه في رواية في مرسل الزرار يقول يا سمرة، في حديث هذا الأنصاري يقول يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليه. يعني قاعد تغافلنا وبتجي وإحنا في وضع قاعد ويا أهله، أو أهله تكون كاشفة عن حجابها في وقت نحن لا نرغب أن ترانا على هذا الوجه. أو في نص الرواية الأخرى في معتبرة أبي عبيدة، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل. هذا بيضيق، مو بس نقص، يعني الاطلاع على المحارم والاطلاع على هذه على حريم الرجل هذا في أصله نقص. أما تجي إلى موضع يكرهه الرجل، قد مسألة نظرت إليها وهي لابس حجاب كاشف وجهها، مو في شيء يكرهه الرجل، قد فيه نوع نقص إذا كانت النظرة كذا وكذا، لكن إذا لم يكن قد لا يكرهه الرجل. أما إذا تنظر إليها من دون حجاب شيء يكرهه الرجل، في نقص، ولكن هذا النقص يعني ضرر، فيه نقص في العرض، لكن هذا النقص وصل إلى هذه الدرجة. ورواية سمرة، ورواية سمرة أن هذا النقص في العرض اللي حصل بهذه الشدة أو صاحب هذا الضيق هو الذي أطلق عليه ضرر، فقال لا ضرر، فلعله ناظر إلى هذه الدرجة أن الأنصاري ما اشتكى إلا بعد أن رأى أنه قد تكون كثرة المرور وكثرة الدخول، والدخول في أوقات غير مناسبة، والدخول من دون يا الله يا الله تفاجئنا، يعني تدخل من دون أن نعلم، فحينئذ هذا المورد هو الذي تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليه. فلذلك قالوا بأن الضرار ليس هو مطلق النقص، وإنما النقص الذي يصل إلى حال من الشدة به، بحيث يصيب المتضرر في ضيق أو في حرج أو في شدة. هذا المعنى أيضا ذكره الأعلام وذكره بعض اللغويين. أما ضرار، خب إجوا بداية قالوا بأن ضرار هي إما مصدر، مثل كتب كتابا فضر ضرارا، فيكون مصدرا من الفعل الثلاثي ضر يضره ضرارا وضرا. يعني نفترض أن الضر فيه ثلاثة في نحوان من المصادر، تارة يكون الضر وإلم مصدر ضررا، وتارة يكون مصدرا مثل ضرار على وزن فعال. إذا وزن فعال يأتي مصدرا المن للفعل الثلاثي ضرة. وتارة قالوا بأنه الضرار مصدر باب المفاعلة. باب المفاعلة من وين ماخذينه؟ ماخذيه من الثلاثي المزيد، يعني الضارة ضرارا، مثل سافر مسافرة، فتكون باب فعل ومصدر مفاعلة من الفعل الثلاثي المزيد، ضاره ضرارا، سافر مسافرة. أو تكون ضرار مصدر مفاعلة من الفعل الثلاثي المجرد، يعني عندنا ثلاث احتمالات في الاشتقاق. اشتقاق أنها مصدر مو باب مفاعلة من الفعل الثلاثي ضره ضرارا، مثل ضربه ضربا، قام قياما، قام قياما أوضح باعتبار يكون مصدر فعال، وكتب كتابة أو كتابا، كتب كتابا فيكون مصدر من باب فعال، فضر ضرارا يكون مصدر من الفعل الثلاثي المجرد، وتارة يكون باب مفاعلة من الثلاثي، ضر ضرارا مو مصدر فعال وإنما يدخل في باب المفاعلة، وتارة يعني ضرب مضاربة، وتارة يكون مصدر مفاعلة باب مفاعلة من الثلاثي المزيد ضارة مضارة ضرارا، سافر مسافرة، فتارة مفاعل صيغة باب مفاعل في للثلاثي المزيد مثل سافرة مسافرة، وتارة مصدر مفاعلة من الثلاثي المجرد مثل ضرب مضاربة، تكون مضاربة فحينئذ تارة تكون من الثلاثي المجرد مأخوذة وتارة من الثلاثي المزيد. حينئذ أو تكون فالاحتمالات هكذا، أن تكون الضرار مصدر من الثلاثي أو أن تكون باب مفاعلة، أن تكون على مصدر ثلاثي أو باب أو تأتي على وزني مفاعلة. وباب المفاعلة، باب المفاعلة المهم، المهم في هكذا أنه في أمامنا هذول الاحتمالين أو ثلاثة احتمالات. السيد الخوي يذكر كيف باحتمالين، البعض يزيد ثلاثة احتمالات ويذكر أكثر بعض الأحيان، لكن المهم السيد الخوي يقول أنه إما أن تكون داخلة في باب المفاعلة أو ليست في باب المفاعلة. يقول هذا هو المهم عندي الآن، إما أن تكون ضرار مصدر ليس من باب المفاعلة، مثل قام قياما، كتب كتابا، ضر ضرارا، أو أن تكون مصدر بباب المفاعلة. هذا مصدر باب مفاعلة، شنو أصلا؟ ثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد، أو ثلاثي مجرد، أو رباعي أصلي. المهم وزن باب مفاعلة يأتي، وتارة لا يأتي وزن باب مفاعلة. إذا لا يأتي وزن باب مفاعلة، يعني ضر ضراراً، مثل كتب كتابان، قام قيامان، فيقول هذا الضرر هنا مصدر نفس معنى المصدر الذي يكون في الضرر. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار اسم مصدر، وهذا لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يكون هذا المعنى المقصود منه النقص. كذلك ضرار بما أنه مصدر بصيغة أخرى، أكو مصدر ضرر والضر، أكو مصدر شنو؟ ضرار، كلاهما مصدر الثلاثي، فيكونان بمعنى واحد. فلما قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر لا ضرر، كأنه كررها مرتين وجيء بالثانية للتأكيد فقط. فيقول المهم أن لدينا احتمالان في لا ضرر لا ضرار. الاحتمال الأول أن تكون مصدر فقط، والاحتمال الثاني أن يكون مصدر من باب المفاعلة. الفرق بينهما أن المصدر الأول يكون ضرر، مثل الضرر الذي يصيب الإنسان، أما لا ضرار إذا كان باب مفاعلة، يعني أكو اثنية، أكو مضاربة من اثنين، أكو مقاتلة من اثنين، أكو مناكفة بين اثنين، أكو مساجلة بين اثنين، أكو مجادلة بين اثنين، ها باب المفاعلة دوما. باب المفاعلة يقتضي اثنينية، بينما غير باب المفاعلة ما يقتضي اثنينية. فلذلك يقول هذول المهم عنده هذان الاحتمالان، احتمال أنه باب المفاعلة واحتمال أنه ليس باب المفاعلة. فيرد هذان الاحتمالان، إذا كان غير باب، إذا كان باب المفاعلة يعني هناك اثنينية في البين، إذا كان باب غير باب المفاعلة يعني ضرر عادي. ياهو الأرجح المراد هنا يقول الثاني. ليش؟ يقول لأنه لو كان الأول ما كان هناك معنى إضافي، وإنما جيء بها للتأكيد فقط، كأنه قال لا ضرر لا ضرار، لكن المتبادر أنه عندما يضاف كلمة أخرى وتنتشر لابد أن يكون لها معنى آخر غير معنى التأكيد. وبقية الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله.
لا ضرر ولا ضرار، درجات يعني لا ضرر.